لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من دواعي الغبطة والسرور أن نستقبل في هذه الليلة، ليلة الاثنين 22 المحرم عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبر الهاتف كلمة توجيهية ونصيحة أخوية لفضيلة الشيخ ناصر زكري حفظه الله تعالى، والتي سيلقيها على إخوانه السلفيين بالجزائر العاصمة تحت عنوان الخوض في الفتن للكبار. فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم، وعلى أصحابه القادح الغرقان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة، نحمد الله تبارك وتعالى على هذه المجالسة والمدارسة الإيمانية التذكيرية في أمور مهمة في ديننا، وإنما والله ما خلقنا إلا لعبادة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما وجدنا إلا لهذا الأمر. وإن من أجل العبادات التي نحن وفقنا إليها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين والمسددين، طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. ونحن بحمد الله حبب إلينا هذه العبادة، وهي عبادة عظيمة وجليلة ومهمة ومفيدة، فإنها تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، فإنها تعلي درجته وترفع مكانته وتعلي منزلته. فيكفي طالب العلم أن الله عز وجل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. سبحان الله، هنا شهادة من الله عز وجل، ثم قرن معه بالشهادة الملائكة وأولو العلم. وأولو العلم هم طلبة العلم، هم أصحاب العلم، هم المتصفون بصفة طلب العلم، هم الذين يبحثون عن العلم بدليله وعن الهدى وسبيله. هؤلاء فضيلة عظيمة في أهل العلم، فهي عظيمة جدا أن تصبح في سلك هؤلاء الذين عدهم الله فأضافهم إلى قسمه سبحانه، إلى شهادته سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر. لأهل الإيمان دفعة، لأهل الإيمان منزلة ثانية وعالية، ولكن من استطاع زيادة على الإيمان بالعلم فإن منزلته ترتفع أكثر وتعلي أكثر ويزداد قربا من الله عز وجل أكثر. لذلك قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي والذين أوتوا العلم لهم ميزة عظيمة ومهمة وكبيرة، لأنهم أوتوا العلم وأصبحوا من أهل العلم، وأصبحوا من أهل العلم. فهنيئا لأهل العلم بهذا الأمر، فهنيئا لأصحاب هذا العلم هذا الأمر، وهنيئا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. الله اكبر، سهل الله له به طريقا الى الجنه. فهنيئا ايها الاخوه، انتم في فرصه عظيمه وفي وقت ثمين، وهو التدارس في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس هو واحد من هذه المجالس التي نعدها لهذا الامر، وهو مدارسة لله عز وجل ومذاكرة لله تبارك وتعالى في أمور مهمة من الدنيا. ولا ننسى أن نذكر أنفسنا بأننا على أجر عظيم وفضل كبير فهذه المجالسة أجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. جاء من حديث أبي هريرة وأبي ذر عند البخاري أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده. ومن حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم متفق عليه أنه ينادى في ختام كل مجلس: قوموا مغفورا لكم. فيقال لهم: إن فلانا جاء بحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جلوسهم. فيا أيها الإخوة، حين ألكم هذه المجالس الطيبة فأكثروا منها، أكثروا من هذه المجالس ولا تبخلوا على أنفسكم، فإن في هذه المجالس تحصلون على أجر عظيم. فيكفر الله عز وجل عنكم من الخطايا والسيئات السابقة، يشرح الله صدوركم لمعرفة الحق، فتذاكرون في الله ولله. كما جاء عن بعض السلف أنه كان يدعو بعضهم بعضا فيقول: نحن نؤمن ساعة، دعنا نؤمن ساعة. فهنيئا لهؤلاء الذين يزداد إيمانهم بهذه الجلسات ويزداد يقينهم بالله تبارك وتعالى. فهنيئا لكم هذه الجلسات، لا تدخلوا على أنفسكم بمثلها، لا تدخلوا على أنفسكم فيها، بل افرحوا، بل افرحوا بمن دعاكم مثل هذه الجلسات المذاكرات الطيبة، ومثل هذه الجلسات التي يكون فيها إعمار الوقت بطاعة الله تبارك وتعالى وبشكر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن الآن والله في زمن الفتن، وما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ففتننا هذه الآن نراها عظيمة، فإن التي ستأتي بعدها ستكون أعظم وأكبر وأخطر، يشير الحليم فيها الحيران. والفتن الذي قدنا وسمعناها فإنها أقل وقعة وأخف مما حصل ومما حصل الآن وما سيحصل بعد الآن. فلذلك لماذا تجهز نفسك في هذه الفتن؟ ما هو سلاحك؟ ما هو سلاحك في الفتن؟ عندما تسمع الحرب ستقبل، وعندما ستعرف أن الرحى ستدور، فإنك ماذا؟ تجهز السلاح وبالكراع، وتستعد لماذا؟ بالعتاد وبالقوة وبالعدة لتقاوم هذه الحرب. ونحن الآن في الفتن، الفتن ليست حروب، ليست قتال، وإنما اختلاء، وإنما التباس الحق بالباطل عند كثير من الناس، التباس الحق بالباطل عند كثير من الناس، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فكثير من الناس التبس عليه بعض الحق الذي هو ظاهر فرآه باطلا، وبعض الناس رأى الباطل الذي نراه واضحا أنه باطل رأاه حقا، فأصبح يدعو إليه وقله وأصبح يدعو إليه وأصبح يلزم الناس به. وهذه أيها الإخوة من الأمور التي يحتار فيها الإنسان. لذلك كان شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ويكرر على الأخير ويقول: ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. رأيتم أيها الأحبة، رأيتم أيها الإخوة، كان يكرر شيخنا النجمي رحمه الله هذه المقولة الأخيرة: ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وهذا هو الآن الذي حاصل في هذا الآن، أن كثير من الناس التبس عليهم أمر ماذا؟ أمر الحق بالباطل. فبعضهم إما أن يكون من هوى والعياذ بالله، وصاحب فتنة، وصاحب سوء، وصاحب شر، وصاحب تحريش بين العلماء، وصاحب شقد عن السلفيين، وصاحب بغض من المسلمين. فهذا هو هذا أمره إلى الله، نيته هذه الخبيثة سيحاسبه الله عز وجل. وبعضهم التبس عليه الحق بالباطل لأنه لقلة العلم، لقلة الفقه بالدين، لقلة الفقه بالدين ولقلة العلم. وهو الزمان والأوان ما عندما يقول، عندما يكثر ماذا؟ القراء ويقل الفقهاء، نسأل الله العفو والعافية. يقل ماذا؟ القراء ويقل القراء ويقل الفقهاء. ولذلك إخوتي وأحبتي، هذه الفتن ليس لنا عبة ولا عكاز لها إلا بطلب العلم الشرعي، إلا بطلب العلم الشرعي، إلا لطلب العلم الشرعي. فهو عدتنا وهو عكادنا وهو ما لا خلافنا الذي كان سنتجاوز هذه الفتنة بإذن الله عن طريق العلم الشرعي، وما أحوجنا إلى العلم الشرعي، وما أحوجنا إلى العلم الشرعي والناس في هذا العلم أن يكون عالما يرجع إليه، وأما أن يكون طالب مبتدئ ما يزال في أول الطلب، ما يزال لا يشعر من المتون العلمية ولا يعرف من الدروس الفقهية ولا يعرف من الشروح الحديثية، ما يزال في أول الطريق. فعندها أيها الإخوة، عندها أيها الإخوة، نشغل أنفسنا بالعلم الشرعي. نشغل أنفسنا بماذا؟ بالعلم الشرعي. يا ما هي العلوم الشرعية؟ نحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، نريد قراءته وتجويده، ونحسن أصواتنا فيه، ونتغنى بالقرآن كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من يتغنى بالقرآن. يتغنى به بمعنى أن يوكله ترجيا جميلا عذبا، وأن يجعله يعني أكثر تأثيرا وأكثر تأثيرا ورفعا في النفوس. وكذلك نحفظ منه ونعرف من كتاب الله تبارك وتعالى الأحاديث، الآيات التي تسمى بآيات الأحكام التي في كتاب الله، ونعرف من كتاب الله كذلك أسباب نزول بعض السور وبعض الآيات، ونعرف من كتاب الله الأحكام الفقهية، ونعرف من كتاب الله العام والخاص، ونعرف من كتاب الله الناسخ والمنسوخ. هذا واجب علينا. جاء في الإثر عن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يحدث الناس فقال له: هل تعرف المنسوخ؟ هل تعرف العام والخاص؟ فقال: لا. قال: إذا فيما تحدث الناس؟ فلذلك أيها الإخوة، علينا أن نحفظ كتاب الله وأن نعرف من الحديثية. أو كانت نعيج الأحكام، أو كانت ندعو الكتب التي مالا منتقى الأخبار، أنا بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي الأحكام وفي المسائل الفقهية ومسائل البيع والشراء ومسائل العبادات والمعاملات وغيرها من أبواب الفقه في الدين. فهذه يحفظها هذه الأحاديث، نحاول أن نحفظها ونسمي بعضنا حتى نصبح من أهل العلم، حتى نصبح من أهل هذا الدين ومن أهل هذا الباب. وكذلك نقرأ الشروح عليها، نقرأ الشروح عليها، شروح ابن رجب وشروح ابن تيمين على كتاب أبو عمرية وغيرها من الشروحات. وكذلك نقرأ شروح كتاب عند الأحكام وغيرها من الشروحات الكلية وتيسير علم العلام، من الكتب الطويلة جدا التي يقرأها الإنسان فيستفيد. فهؤلاء طلبة العلم عليهم أن يشغلوا أنفسهم بهذه العلوم، وأن يشغلوا أنفسهم كذلك بتعلم علوم الآلة كعلوم اللغة العربية، فإن مهمة عظيمة ومفيدة، النحو والصرف والبلاغة والبديع والبيان وغيرها من العلوم المهمة أن يتعلموا حتى يعلموا علوم الدين. ثانية، فيصبحوا من أهل العلم، يعرف ماذا يقولون ومتى يقولون. وكذلك تعلموا علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث، هذه الأمور مهمة، يجب أن نشر إلى المبتدئين عندنا من طلب العلم في هذه الأمور، أن نشغلهم بها، وعليهم أن يشغلوا أنفسهم بهذه الأمور، لا يلتفتوا لغيرها، لا يلتفتوا لغيرها، فإنهم إذا التفتوا لغيرها فإنها ستشغلهم عن قول الله وعن قول رسول الله، ستشغلهم عن العلم الشرعي، ستشغلهم عن المسائل الفقهية، فسيصبحون يومهم وليلهم ونهارهم قال فلان ورد عليه فلان وقال فلان فأشغل أنفسهم بهذا الأمر. لا، طلبة المبتدئين الذين عندنا وبين أيدينا ونحرمهم، لا نقول أننا منتهين، لا والله، ما زلنا في أول الطريق مبتدئين، وندعو الله عز وجل أن يفتح علينا، وندعو بما أمر الله محمد، أمر الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه رب الدين علما، اللهم لك الحمد. فإننا كذلك أيها الإخوة ندعو الأبناء الصغار أو المبتدئين إلى الانشغال بشغل نجوم العلم، بشغل بقراءة الشروح فهمها والتعمق فيها والتفهم فيها ومعرفة الأحاديث ومعرفة أسباب النزول ومعرفة أمور مهمة. عندما يبدأ الإنسان بقراءتها ستظهر له، ويعتمد على هذه العبادة، يعتمد عليها فترة، يعتمد عليها فترة حتى ما حتى يصبح عالم ومرجع للناس. يقولون عن أحد أحباب الإمام بن عبد الوهاب أنه من انشغاله بالعلم الشرعي كان يعرف رجال البخاري أكثر مما يعدل من جبال الدرعية، وهم مثل الدرعية وكان قرية صغيرة أو مدينة صغيرة، لكنه كان لا يعرفهم، مشغول بشغل رجال البخاري، بشغل رجال مسلم، مشغول بشغل الأحاديث، بشغل السنة. ثم بعد أن كبر وأصبح بالعمر رجع الناس إليه واستفاد من علمه وأصبح تلامذة عنده، وهو في جميع شبابه لم ينشغل إلا بالعلم الشافعي وبشغل النجوم، حتى أصبح مرجع من المراجع المهمة العظيمة. ولذلك كتابه في شرح كتاب التوحيد من أفضل الشروحات التي يجري عليها، وما رحمه الله شديدا. ولذلك أيها الإخوة، أشغلوا أنفسكم بماذا؟ بالعلم الشرعي. أشكر الله. قال فلان وقلنا فلان وربيت عليه وسألته وسألني، هذه الأمور لا ينبغي أن تكون من فلان. هذه فتنة عظيمة حدثت، يكفينا أن يكون لو فيها عالم واحد يقول كلمته فينا ونحن نكون مع هذا العالم، لأن هذا العالم تكلم بدليل، تكلم ببرهان، تكلم بحجة، تكلم بدالة بعلامة واضحة وميزة واضحة، لأننا نكون معه لأنه قال بقال الله وقال رسول الله ومشى على مدى السلف وبرد عليه. فلذلك كل معنى هذا العالم، لكن نحن بقية طلبة العلم من الصغار من المبتدئين أن لا نترك هذا الكلام، أن لا نتوغل فيه ولا نكتب فيه. الحمد لله عندنا مشائخ كفونا مؤنة هذه الفتنة، كفونا شدتها وصعوبتها. فأنت يا أخي نسأل لك الآن تنقل قائل منها، قالت لنا مشائخ كبار تنقل كلام وتنقل كلام لعله يقع في ظروف من ذي بعض الناس، لا يقع إلا من بغض هؤلاء المشايخ أو من فهم خاطئ لكلامهم أو من أمور نحن ونحنها من الأمور التي لا نريد أن تكون من طالب العلم والتلم ومشايخ كبار بهذا الخير ولما تضع الأمور الإسلامية. فلذلك إياك أخي أن تدخل بها بكم، أحب المشايخ وأحب علماء وأحترمهم وانشغل بالعلم الشرعي، انشغل بالعلم الشرعي. أما الفتن فلها رجالها الكبار الذين ينشغلون بك وينهزونها. لا تظن أنك تهتم بهذه الفتن أكثر من الله، والله إن الفتن لا تهمهم، إنها لتوقيهم في أنصاف الضلال بالدعاء والعلم الله عز وجل أن يذل بهذه الفتن وأن يذل عنها المحن وأن يذل بهذه الأمور وأن يسردها عن شبابنا. والله إن علماء نحسبهم ولا حسيبهم أنهم ممن في أنصاف الليل يدعون الله عز وجل من صراط هذه الفتن وبعدها وبعدها وجلائها وذهابها عن مشائخ وذهابها عن العلماء وذهابها عن الناس وذهابها عن طلبة العلم ألا ينشغلوا بها وألا يقوموا عليها. ولذلك أحبتي نصيحة لهؤلاء الذين انشغلوا من الشباب الصغار بهذه المشاكل وبهذه الفتن أن يتركوا هذا الانشغال، أن يتركوا هذا الانشغال ويشغلوا أنفسهم بالعلم الشرعي بشغل المدون بمسائل العلمية بالمجالسات بالمدارسات بين الإخوة في المسائل الشرعية والعلمية، تدارسون في أحكام الصلاة في أحكام العبادة في أحكام العقيدة. والله أنت وطالب العلم وفقت العلم الشرعي، ولكن لك إخوة من حولك يريدون أن يستفيدوا منك، خاصة عوام الناس، خاصة عوام الناس، فإنهم بحاجة إليك، بحاجة لأن تعلمهم. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا الأخطاء الذي عند العامة في العقيدة، إن لديهم أخطاء فادحة وكوارث عظيمة في الاعتقاد، تجدهم يحلفون بغير الله، تجدهم يدعون غير الله، تجدهم يحلفون بأمور شركية، ربما تكون والعياذ بالله كفرا أكبر أو شركا أكبر أو شيئا مخرج من الدين. فعندها من الذي تكاتل في أمرهم؟ أنت طالب علم انشغلت بأمور قد تراها مهمة، ولكن هناك ما هو أهم وما هو أكبر وما هو أعظم، وهو أن المجتمع بحاجة لمن يبصرهم بالعقيدة الصحيحة، بحاجة لمن يبصرهم بأمور لا يختلف فيها اثنان إلا ما علينا متفقون وسائرون ومجمعون. كذلك تعليم الناس صفة الصلاة صفة العبادة قراءة الفاتحة تصحيح القراءة. والله إن العامة بحاجة إلى هذه الأمور، وهذه الأمور ليست فتن وليست مشاكل، مع أن الناس محتاجون إليها أشد احتياج وأنت يا طالب العلم للأسف إن شاء الله تبدينا وقال وفلان وفلان وتركت الناس العامة الذين هم بحاجة إليه يريدون أن يأخذوا منك العلم الشرعي ويستفيدوا منك ويتعلموا منك. فيا أيها الإخوة نصيحة مني لإخوة في عدم الخوض بالفتن خاصة نحن المبتدئون أو نحن الصغار علينا أن نوعى أن نعطي الأمر أن نعطي القوس داريها أن نعطي القوس داريها وأن نعطي الأمر للأهل الذين هم نحسبهم والله حسبهم طلبوا حياتهم بالعلم الشرعي وطلبوا عمرهم بطلب العلم وبذاته وبتعليمه وخاصة عندكم أنتم مشايخ يكتب الناس بهديهم ويسير الناس على منهاجهم ويكتب بأثارهم كأمثال الشيخ العلامة الأصيل الفقيه الشيخ محمد ورع علي قرقوس حفظه الله ورعاه وكذلك الشيخ أزهر سناكرة والشيخ عبد المجيد جمعة من المشايخ السلبيين الذين باع صيتهم وانتشر اشتهر خبرهم وظهر أمرهم أنهم على خير وأنهم بعد سنة وأنهم على من السابي وأنهم لا يقارن بهم بمثبة المسيح لجهدكم أو لبلادكم لأنهم على خير وعلى سنة واشتهر بذلك وما عرف أن هذا الأمر إلا عنهم وبهم فأسأل الله أن يحفظهم ويعلمهم فأنا نسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا بأن يمسكوا ألسنتكم وأن يخلصوا أبواب وأن يكونوا أبواب ويخلصوا ألسنتهم ويعتقدوا بهذا الفتن وينشغلوا بطلب العلم. حتى أن الحق مع كلها بالدليل الشرعي ليس بالعاطفة وليس لماذا بالاتباع بالتقليد وإنما عرفنا أن الحق مع الشيخ محمد والشيخ أزهر والشيخ عبد بالدليل الشرعي الذي ندين الله ونعتقد به ما دين الله به ونعتقد به. إذا عرفت هذا عرفت غيظا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قل لي أسألكم تعلمني فأنت قل لي مستقيم لا أسأل عنها على غيرك قل آمنت بالله في المستقيم. عرفتم إذا عرفت هذا الأمر إذا تلزم تلزم هذا الشيء إذا الحمد لله الفتنة كليتها وبشدت عنها وجلت عنها فإذا لا تخبط في الفتن ولا تبقي بالنار وانشغل بماذا وانشغل بالعلم الشرعي وبحفظ المتون. هؤلاء الآن الزوم وأصحاب الهوى وأصحاب الضلال وأصحاب الحراك بشتى أصار أصناتهم وأنواعهم وأفكارهم يريدون أن يشغلوك عن العلم الشرعي يريدون أن يبعدوك عن قول الله وقول الرسول وتنشغل معهم في ردود يوم يقولون كلمة وأنت تنشغل برد عليهم هم يكذبون وأنت تنشغل برد على كذبهم هم يقولون كذب وتجد أنت اليوم والله لم تبكيك يا يوم ولا يوم ولا شهر ولا شهر ولا شيء تبقى على هذا الأمر طوال العمر وأنت تنشغل بالردود بينك وبينهم مع أنه مع أنك تقول بالرد عليهم من قبل العلماء كبار العمر العلماء المشايخ الكبار ولذلك يقولون المقولة واللي حارها من تولى قارها واللي حارها من تولى قارها هناك مشايخ كبار أخذوا يبكون به السراء والضراء يبكون في وقت النوازل ووقت النور أي يجب أن شيء لذلك هم المرجع عند الفتن هم المرجع عند هذه الابتلاءات أنت أشغل نفسك بطلب العلم الشرعي أنت الآن يا أخي من الآن علم اجعل نفسك بحب المدينة الشرعية والأفكار الشرعية والتعبد والصلاة والطاعة والعبادة وانظر لنفسك بعد فترة والله ستجد أنك أفهم القوم وأحلم القوم وأفضل القوم لأنك حددت وقتك وحددت أمرك وحددت ما عندك من جهد بما العلم الشرعي. لذلك أيها الإخوة حافظوا على أوقاتكم بطلب العلم الشرعي واعلموا أن هذه الأوقات والله ستسألوا عنها يوم القيامة. أما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لن تجد قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أبنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل به. فلذلك أعدوا لكل سؤال جواب اعلموا أنكم ستسألون كما جاء لأنهم ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غير كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فعرفت أنك ستسأل عندها أعد لكل سؤال جواب أعد لكل سؤال جواب. وإياكم أحبتي أن يفوض طالب علم الطب في هذه الفتنة أو أن يتكلم بالأمور الكبار المهمة ويجعل نفسه منجي عن كل هذه الأمور وينتهي كلام العلماء. إذا دخلت في هذه الفتنة يكتفي بنقل كلام العلماء ولا تتجاوزه ولا تتجاوزه وأشغل منه ولا تتكلم بأمور بالشافي العلماء يرجع إلى ما أنت عليه من أمن العلم. ونحن عندنا الفتنة الواجب علينا أن نشغل بأمور. الأمر الأول كما قلت العلم الشرعي. العلم انشغل بالعلم الشرعي. يتحبوا المدارسة ويتمكنون طلب علم عن المشايخ ومن تعرفهم على خير وهدى واستقامة اقرأ على جد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كثرة العبادة. كثرة العبادة. تعبد الله الإبل في زمن الفتن تكثر العبادة وتكثر الدعاء يا مشرف القلوب صلي وصلي وطاعته. وتدعو بها الدعاء أن الله عز وجل يكشف الظلمة إلى الأحداث وجه الظلمة تكثر من الدعاء وتكثر من العبادة. الأمر الثالث أن تشجع الأمر إلى العلماء كما قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستفيقون منهم. فأنت المسألة العلماء لا تجعل نفسك ذات يا أخي يا فهذا لو أنت لا تعلم وتكلمت من غير علم فأصبت فأنت مخطئ. فيالك إذا أخطأت إذا أنت لست أحلا للإجياء ولست أحلا للمرجعية بأن تتكلم فأصبت فأنت مخطئ. فذلك أنت عادة أنت أفتلت بالخطأ. ألا تعلم أن الصحابة كانوا كل منهم يدروا عن نفسه اشتجية يقول إذا بإذلاء إذا بإذلاء إذا بإذلاء يخاف على نفسه كما جاء في الحديث الآثار أجاؤكم على النار أجاؤكم على الفتية. عرفت يا أخي صحابة كبار كانوا يتدافعون الفتوى من كل يحيى لآخر. فماذا نحن الآن نتفضل بهذا الأمر وكأننا نقول أنا لها أنا لها. يا أخي في طالب في طلبة العلم يعني تعلم أنت يا أخي في طلبة العلم أنت بأجل العبادة وفي أفضل عبادة وفي أفضل طاعة وفي ألد العبادة. هل الشيطان سيتركه في هذه العبادة؟ لا سيدخل عليك أمور كثيرة من تلبيسات ومن ملابسات ومن أمور سيئة يشكل كبيرة حتى تترك العلم الشرعي لن تبين. فإن الشيطان ينزغ بيننا نحن طلبة العلم أكثر من هذا من الشيطان لأننا نحن في عبادة عظيمة وينزغ بيننا ويوقع بيننا ويشحن صدورنا ويأتي لنا حتى بمن يوافق صدرنا ويقارب بين كلمتنا لأننا في جدال عظيمة ولماذا الشيطان مقرور منا ولا يريد أن نستمر في هذه العبادة. فلذلك يأتي الشيطان ثم تأتي خروج النفس. كل شخص يرى نفسه أنه أعلم أعلم من فلان وأحفظ منه. خروج النفس إذا دخلت بين طلبة العلم أفسدت الأمر أفسد الأمر وأفسد عليه المعنى أنهم عليهم مسائل إياك يخبر النفس يا أخي إياك يخبر النفس إذا استصغر نفسك واجعل هذا لي حقيرة. والله لقد سمعت بعض مشايخنا عندما يرى الإقبال عليه والجموع عليه فإنه يقول عن نفسه أنا الحقير أو أنا الفقير أو أنا المسكين أو أنا العبد الذليل. يقول هذا الكلام حتى ماذا؟ حتى لا تزول نفسه حتى لا تفكر نفسه أنها أفضل الناس وأنها أحسن الناس. فلذلك ماذا قال ابن مسعود؟ فإن إياك واتباع الناس فإن ماذا؟ فإن اتباع الأشخاص قلة للكافر وماذا؟ وربما تدخل بنفس المذموم شيء من ماذا؟ من العجب ومن حب الرئاسة أو حب الزعامة من هذا الأمر. فإياك وضع هذه الأمور. يا إخوتي شرور النفس بين طلبة العلم إذا قدرتم أن تتركوها لله تبارك وتعالى من أخطأ عليه فإنك تتجاوز عنه وتسكت عنه وتذكر الأمر إلى الله. من تكلم إليك اسكت عنه واعف عنه وتجاوز الأمر وأترك الأمر إلى الله وتنشغل بعلم الشرعي. انشغل بقول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا والله بحاجة لمن يبصرنا بالدين لمن يبصرنا بالصلاة والعبادة والطاعة لمن يبصرنا بمسائل الفقه لمن يبصرنا بمسائل الدين. فكم من الناس الآن يسألون عن مسألة فقهية ما حكم هذه المسألة ما حكم هذه المسألة. هذا الذي تنفع الناس أن يجيبهم في هذه المسائل أن ينتهوا بهذه النزاع الذاتية. أما في النساء الكبار فلان سراح فلان مجبور فلان معدل فلان يعدل هذه المسائل وانظروا إلى أمر الجرح والتعديل متى أصبح يعدلون ومتى أصبح يجرحون بعد أن وصلوا مرتبة عظيمة وعالية من العلم الشرعي لا أخذوا ماجستير ولا دكتوراه ولا بكالوريوس لا أخذوا نصيبا من العلم الشرعي وافر وشهد لهم أهل الفضل وشهد لهم مشايخهم بأنهم علماء وأنهم من يكون لهم هذا الكتاب والكلام في هذه الأمور فكان يقولون أن الإمام مالك وغيره من الأئمة لا أتكلم وأحدث إلا بعد أن أكمل الشيوخ وأنتم أيها الإخوة انشغلوا كما قلت وكررت بالعلم الشرعي وبإذن الله أن تكملها شيوخها ولا كبارها ولا رجالها فإن شاء الله بعلم وبصيرة وهدى ويقين ستجد هذه الفتن وستذهب وإنني والله أربطكم على مشايخكم الذين عندكم الشيخ محمد علي فرطوط والشيخ الزهر والشيخ بن جمعة فإنهم مشايخ دين تواضع تستطيع الوصول إليهم والجلوس معهم والحديث معهم والمدارسة بينكم وفيما بينكم ولقد رأيت ماذا وسمعت من الجلوس الجميل عند الشيخ محمد فرطوط خاصة في جلسات الصباح فهذا شرع أصول وهذا يدرك أن عندكم مرجعية علمية موثوقة بها والله إن قدرات تاريخ 15 سنة أن تفتحوا لعلمائنا ومشايخنا والحمد لله كما قلت عندكم في البداية مشايخ كبار وعندنا الحمد لله مشايخكم هم مشايخنا الشيخ الأستاذ رحمه الله والشيخ الحمدي والشيخ الألباني وكذلك الشيخ مقبل الوادي مثل ما مات رحمه الله من الأحياء الشيخ ربيع المدخلي الشيخ العطار الشيخ عبد الجابري الشيخ محمد بن هادي المدخلي كذلك المشايخ الشيخ محمد عمر بازمون كذلك المشايخ المفتي عن موت الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وكذلك المشايخ المعروفون ومن مشايخنا في الجازان الشيخ عبد المجد يقدر الله أن أحدنا قال عن مشايخ عنده أخطاء لا نستعين نعم يخطئ مشايخ يخطئ جميل يخطئ لا نتعصب يحدث الخطأ منهم يحدث الخطأ فنقول لا إله أخطأ
يا شيخ
أو مبين
يا شيخ السلام
ثلاثين نعم
الصوت غير واضح ربما المشكل من عندك
نعم
الصوت غير واضح عندنا هنا الصوت غير واضح
يا أصيب الله إذا نكتفي بما ما تكلمت والله يكلمنا لكم وصل الخير
نعم
عشر نكتفي بما تكلمت أسأل الله عز وجل كان ويكون بما نقول
نعم
ويجعلنا مستمعين ثالث والتابعين أحسن والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
بارك الله فيك شيخنا على هذه الكلمة الطيبة النافعة المباركة وجزاكم الله خيرا والتي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع وإن شاء الله فرصة أخرى بإذن الله عز وجل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد فإن من دواعي الغبطة والسرور أن نستقبل في هذه الليلة ليلة الاثنين 22 المحرم عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عبر الهاتف كلمة توجيهية ونصيحة أخوية لفضيلة الشيخ ناصر ذكري حفظه الله تعالى والتي سيلقيها على إخوانه السلفيين بالجزائر العاصمة تحت عنوان الخوض في الفتن للكبار فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم، وعلى أصحابه القادح الغرق ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة، نحمد الله تبارك وتعالى على هذه المجالسة والمدارسة الإيمانية التذكيرية في أمور مهمة في ديننا، وإننا والله ما خلقنا إلا لعبادة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما وجدنا إلا لهذا الأمر. وإن من أجل العبادات التي نحن وفقنا إليها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين والمسددين، طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. ونحن بحمد الله حبب إلينا هذه العبادة، وهي عبادة عظيمة وجليلة ومهمة ومفيدة، فإنها تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، فإنها تعلي درجته وترفع مكانته وتعلي منزلته. فيكفي طالب العلم أن الله عز وجل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. سبحان الله، هنا شهادة من الله عز وجل، ثم قرن معه في الشهادة الملائكة وأولو العلم. وأولو العلم هم طلبة العلم، هم أصحاب العلم، هم المتصفون بصفة طلب العلم، هم الذين يبحثون عن العلم بدليله وعن الهدى وسبيله. هؤلاء طويلة عظيمة في أهل العلم، فهي عظيمة جدا أن تصبح في سلك هؤلاء الذين عدهم الله فأضافهم إلى قسمه سبحانه، إلى شهادته سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر، لأهل الإيمان دفعة، لأهل الإيمان منزلة ثانية وعالية. ولكن من استطاع زيادة على الإيمان في العلم فإن منزلته ترتفع أكثر وتعلي أكثر ويزداد قربا من الله عز وجل أكثر. لذلك قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي والذين أوتوا العلم لهم ميزة عظيمة ومهمة وكبيرة، لأنهم أوتوا العلم وأصبحوا من أهل العلم، وأصبحوا من أهل العلم. هنيئا لأهل العلم بهذا الأمر، فهنيئا لأصحاب هذا العلم هذا الأمر، وهنيئا لهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا من الجنة. الله أكبر، سهل الله له به طريقا من الجنة. فهنيئا أيها الإخوة، أنتم في فرصة عظيمة وفي وقت ثمين، وهو التدارس في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس هو واحد من هذه المجالس التي نعدها لهذا الأمر، وهو مدارسة لله عز وجل ومذاكرة لله تبارك وتعالى في أمور مهمة من الدنيا. ولا ننسى أن نذكر أنفسنا بأننا على أجر عظيم وفضل كبير، فهذه المجالسة أجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. جاء من حديث أبي هريرة وأبي ذر عند البخاري أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده. ومن حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم متفق عليه أنه ينادى في ختام كل مجلس: قوموا مغفورا لكم. فيقال لهم: إن فلانا جاء بحاجة. قالهم القوم: لا يشقى بهم جلوسهم. فيا أيها الإخوة، هنيئا لكم هذه المجالس الطيبة، فأكثروا منها، أكثروا من هذه المجالس ولا تدخلوا على أنفسكم، فإن في هذه المجالس تحصلون على أجر عظيم، فيكفر الله عز وجل عنكم من الخطايا والسيئات السابقة، يشرح الله صدوركم لمعرفة الحق، فتذاكرون في الله ولله، كما جاء عن بعض السلف أنه كان يدعو بعضهم بعضا فيقول نحن نؤمن ساعة، دعنا نؤمن ساعة. فهنيئا لهؤلاء الذين يزداد إيمانهم بهذه الجلسات ويزداد يقينهم بالله تبارك وتعالى. فهنيئا لكم هذه الجلسات، لا تبخلوا على أنفسكم بمثلها، لا تبخلوا على أنفسكم فيها، بل افرحوا، بل افرحوا بمن دعاكم مثل هذه الجلسات المذاكره الطيبه، ومثل هذه الجلسات التي يكون فيها اعمار الوقت بطاعه الله تبارك وتعالى وبشكر كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه، نحن الان والله في زمن الفتن، وما ياتي زمان الا والذي بعده شر منه، وما ياتي زمان الا والذي بعده شر منه، فتجننا هذه الان نراها عظيمه، فان التي ستاتي بعدها ستكون اعظم واكبر واخطر، يشير الحليم في الحيران، والفتن الذي قدم وسمعناها فانها اقل وطأة واخف مما حصل ومما حصل الان وما سيحصل بعد الان. فلذلك لماذا تجهز نفسك في هذه الفتن؟ ما هو سلاحك؟ ما هو سلاحك في الفتن؟ عندما تسمع الحرب ستقبل، وعندما ستعرف ان الرحى ستدور فانك ماذا؟ تجهز بالسلاح وبالكراع، وتستعد لماذا؟ بالعتاد وبالقوه وبالعده لتقاوم هذه الحرب. ونحن الان في الفتن، الفتن ليست حروب، ليست قتال، وانما التباس الحق بالباطل عند كثير من الناس، التباس الحق بالباطل عند كثير من الناس، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى: افمن زين له سوء عمله فراه حسنا. وكثير من الناس التبس عليه بعض الحق الذي هو ظاهر فراه باطلا، وبعض الناس راى الباطل الذي نراه واضحا انه باطل راه حقا، فاصبح يدعو اليه وكله واصبح يدعو اليه واصبح يلزم الناس به. وهذه ايها الاخوه من الامور التي يحتار فيها الانسان. لذلك كان شيخنا الشيخ احمد النجمي رحمه الله يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ويكرر على الاخير ويقول: ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنظل، ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنظل، ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنظل. رايتم ايها الاحبه، رايتم ايها الاخوه، كان يكرر شيخنا النجمي رحمه الله هذه المقولة الأخيرة: ولا تجعله ملتبسا علينا فنظل. وهذا هو الآن الذي حاصل في هذا الآن، أن كثير من الناس التبس عليهم أمر ماذا؟ أمر الحق بالباطل، فبعضهم إما أن يكون من هوى والعياذ بالله، وصاحب فتنة، وصاحب سوء، وصاحب شر، وصاحب تحريش بين العلماء، وصاحب شقد عن السلفيين، وصاحب بغض من المسلمين. هذا وضعك، هذا امره الى الله، نيته هذه الخبيثه سيحاسبه الله عز وجل. وبعضهم التبس عليه الحق بالباطل لانه لقله العلم، لقله الفقه بالدين، لقله الفقه بالدين ولقله العلم. وهذا هو الزمان والاوان، ما عندما يقول، عندما يكثر ماذا؟ القراء ويقل الفقهاء، نسال الله العافية العافيه. يقل ماذا؟ القراء ويقل القراء ويقل الفقهاء. ولذلك اخوتي واحبتي، هذه الفتن ليس لنا عبه ولا عكاز لها الا بطلب العلم الشرعي، الا بطلب العلم الشرعي، الا بطلب العلم الشرعي، فهو عدتنا وهو عكازنا وهو ماذا؟ سلاحنا الذي سنتجاوز هذه الفتنه باذن الله عن طريق العلم الشرعي. وما احوجنا الى العلم الشرعي، وما احوجنا الى العلم الشرعي، والناس في هذا العلم ان يكون عالما يرجع اليه، واما ان يكون طالب مبتدئ ما يزال في اول الطلب، ما يزال لا يحفظ من المتون العلميه، ولا يعرف من الدروس الفقهيه، ولا يعرف من الشروح الحديثيه، ما يزال في اول الطريق. فعندها ايها الاخوه، عندها ايها الاخوه، نوصي انفسنا بان نشغل انفسنا بالعلم الشرعي. نشغل انفسنا بماذا؟ بالعلم الشرعي. ما هي العلوم الشرعية؟ نحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، نريد قراءته وتجويده ونحسن أصواتنا فيه ونتغنى بالقرآن كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من يتغنى بالقرآن يتغنى به بمعنى أن يوكله ترجيا جميلا عذبا وأن يجعله أكثر تأثيرا وأكثر تأثيرا ورفعا في النفوس وكذا إن كان يحفظ منه ونعرف من كتاب الله تبارك وتعالى الأحاديث الآيات التي تسمى بآيات الأحكام التي في كتاب الله ونعرف من كتاب الله كذلك أسباب نزول بعض السور وبعض الآيات ونعرف من كتاب الله الأحكام الفقهية ونعرف من كتاب الله العام والخاص ونعرف من كتاب الله الناسخ والمنسوخ هذا واجب علينا جاء في الإثر عن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يحدث الناس فقال له هل تعرف المنسوخ هل تعرف العام والخاص فقال لا قال إذا فيما تحدث الناس أيها الإخوة علينا أن نحفظ كتاب الله وأن نعرف ما جرى طبعه شنو الحديثية كما أو كما تعيش الأحكام أو كما تنبع الكتب التي نالا منتقى الأخبار أن بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي الأحكام وفي المسائل الفقهية ومسائل البيع والشراء ومسائل العبادات والمعاملات وغيرها من أبواب الفقه والدين فهذه يحفظها مثل الأحاديث نحاول أن نحفظها ونسمي بعضنا حتى نصبح من أهل العلم حتى نصبح من أهل هذا الدين ومن أهل هذا الباب وكذلك نقرأ الشروح عليها نقرأ الشروح عليها شروح ابن رجب وشروح الشيخ ابن على كتاب أبو عمرية وغيرها من الشروحات وكذلك تقرأ شروح كتاب عند الأحكام وغيرها من الشروحات الطرية وتيسير علم العلام من الكتب الطرية جدا التي يقرأها الإنسان فيستفيد فهؤلاء طلبة العلم عليهم أن يشغلوا أنفسهم بهذه العلوم وأن يشغلوا أنفسهم كذلك بتعلم علوم الآلة كعلوم اللغة العربية فإنها مهمة وعظيمة ومفيدة النحو والصرف والبلاغة والبديع والبيان وغيرها من العلوم المهمة أن يتعلموا حتى يعلموا علوم الدين ثانية فيصبحوا من أهل العلم يعرفوا ماذا يقولون ومتى يقولون وكذلك يتعلموا علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث هذه الأمور مهمة يجب أن نشر إلى المبتدئين عندنا من طلب العلم في هذه الأمور أن نشغلهم بها وعليهم أن يشغلوا أنفسهم بهذه الأمور لا يلتفتوا لغيرها لا يلتفتوا لغيرها فإنهم إذا التفتوا لغيرها فإنها ستشغلهم عن قول الله وعن قول رسول الله ستشغلهم عن العلم الشرعية ستشغلهم عن المسائل الفقهية فسيصبحون يومهم وليلهم ونهارهم قال فلان ورد عليه فلان وقال فلان فأشغل أنفسهم بهذا الأمر لا طلبة المعتدلين الذين عندنا وبين أيدينا ونحن منهم لا نقول أننا منتهين لا والله ما زلنا في أول الطريق مبتدئين وندعو الله عز وجل أن يصلح علينا وندعو بما أمر الله محمد أمر الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وقل رب دين علما اللهم لك علما فإننا كذلك أيها الإخوة ندعو الأبناء الصغار أو المبتدئين إلا الانشغال بشغل النجوم العلم بشغل قراءة الشروط فهمها وتعب والتعمق فيها والذكاء والتفهم فيها ومعرفة الأحاديث ومعرفة أسباب النزول ومعرفة أمور مهمة عندما يبدأ الإنسان بقراءتها ستظهر له ويعتمد على هذه العبادة يعتمد عليها فترة حتى يصبح عالم ومرجع للناس يقولون عن أحد أحباب الإمام بن عبد الوهاب أنه من انشغاله بالعلم الشرعي كان يعرف رجال البخاري أكثر مما يعرف من رجال الدرعية وهم نفس الدرعية وكان قرية صغيرة أو مدينة صغيرة لكنه كان لا يعرفهم مشغول بشغل رجال البخاري بشغل رجال المسلم مشغول بشغل الأحاديث بشغل السنة ثم بعد أن كبر وأصبح بالعمر رجع الناس إليه واستفاد من علمه وأصبح تلامذة عنده وهو من جمع شبابه لم ينشغل إلا بالعلم الشرعي وبشغل النجوم حتى أصبح مرجع من المراجع المهمة والعظيمة ولذلك كتابه في شرح كتاب التوحيد من أقوى الشروحات التي يجري عليها وما رحمه الله شديدا ولذلك أيها الإخوة أشغلوا أنفسكم بماذا؟ بالعلم الشرعي أشغلوا قال فلان وقلني فلان وردت عليه وسألته وسألني هذه الأمور لا ينبغي أن تكون من فلان. هذه فتنة عظيمة حدثت يكفينا أن يكون لو فيها عالم واحد يقول كلمته فينا ونحن نكون مع هذا العالم، لأن هذا العالم تكلم بدليل، تكلم ببرهان، تكلم بحجة، تكلم بدالة بعلامة واضحة ومنية واضحة، لأننا نكون معه لأنه قال بقال الله وقال رسول الله ومشى على من المختلف وضرب عليه. فلذلك نكون مع هذا العالم، لكن نحن بقية طلبة العلم من الصغار من المبتدئين أن لا نترك هذا الكلام، أن نتوغل فيه ولا نكذب فيه. الحمد لله عندنا مشائخ كفونا مؤنة هذه الفتنة، كفونا شدتها وصعوبتها. فأنت يا أخي نسأل لك الآن تنقل قائل منها قالت لنا مشائخ كبار تنقل كلام وتنقل كلام لعله يقع في ظروف من نتيجة بعض الناس لا يقع إلا من بغض هؤلاء المشايخ أو من فهم خاطئ لكلامهم أو من أمور نحن ونحن من الأمور التي لا نريد أن تكون من طالب العلم وتلم مشايخ كبار بهذا من خير ولا نطلع الأمة الإسلامية. فلذلك إياك أخي أن تدخل بها بكم أحب المشايخ وأحب علماء وأحترمهم وانشغل بالعلم الشرعي، انشغل بالعلم الشرعي. أما الفتن فلها رجالها الكبار الذين ينشغلون بك وينهونها. لا تظن أنك تهتم بهذه الفتن أكثر من الله، والله إن الفتن تهمهم، إنها لتوقيرهم في أنصاف الليل بالدعاء والعلم الله عز وجل أن يجلب هذه الأمة الفتن وأن يزيل عنها المحن وأن يجلب هذه الأمور وأن يصيبها عن شبابنا. والله إن علماء نحسبهم ولا نحسبهم أنهم ممن في أنصاف الليل يدعون الله عز وجل من صراط هذه الفتن وبعدها وبعدها وجلائها وذهابها عن مشايخ وذهابها عن العلماء وذهابها عن الناس وذهابها عن طلبة العلم ألا ينشغلوا بها وألا يقوموا عليها. ولذلك أحبتي نصيحة لهؤلاء الذين انشغلوا من الشباب الصغار بهذه المشاكل وبهذه الفتن أن يتركوا هذا الانشغال، أن يتركوا هذا الانشغال ويشغلوا أنفسهم بالعلم الشرعي بسبب المدون بمسائل علمية بالمجالسات بالمدارسات بين الإخوة في المسائل الشرعية والعلمية تدارسون في أحكام الصلاة في أحكام العبادة في أحكام العقيدة. والله أنت يا طالب العلم وفقت العلم الشرعي ولكن لك إخوة من حولك يريدون أن يستفيد منك، خاصة عوام الناس، خاصة عوام الناس فإنهم بحاجة إليك بحاجة لأن تعلمهم. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الأخطاء الذي عند العامة في العقيدة، إن لديهم أخطاء فادحة وكوارث عظيمة في الاعتقاد. تجدهم يحلفون بغير الله، تجدهم يدعون غير الله، تجدهم يحلفون بأمور شركية ربما تكون والعياذ بالله كفرا أكبر أو شركا أكبر أو شيئا مخالفا من الدين. فعندها من الذي تكاتل في أمرهم؟ أنت يا طالب العلم انشغلت بأمور بأمور قد تراها مهمة، ولكن هناك ما هو أهم وما هو أكبر وما هو أعظم، وهو أن المجتمع بحاجة لمن يبصرهم بالعقيدة الصحيحة، بحاجة لمن يبصرهم بأمور لا يختلف فيها اثنان إلا ما علينا متفقون وسائرون ومجمعون. كذلك تعليم الناس صفة الصلاة صفة العبادة قراءة الفاتحة تصحيح القراءة. والله إن العامة بحاجة إلى هذه الأمور، وهذه الأمور ليست فتن وليست مشاكل، مع أن الناس محتاجون إلى أشد احتياج. وأنت يا طالب العلم للأسف انشغلت بقيل وقال وفلان وفلان وتركت الناس العامة التي هم بحاجة إليه يريدون أن يأخذوا منك العلم الشرعي ويستفيدوا منك ويتعلموا منك. فيا أيها الإخوة نصيحة مني لإخوتي عدم الخوض في الفتن، خاصة نحن المبتدئون أو نحن الصغار علينا أن نضع أن نعطي الأمر أن نعطي القوس باريها أن نعطي القوس باريها وأن نعطي الأمر لأهله الذين هم نحسبهم والله حسبهم طلبوا حياتهم في العلم الشرعي وطلبوا عمرهم في طلب العلم وفي تربيته وفي تعليمه. وخاصة عندكم أنتم في الجزائر مشايخ يكتب الناس بهديهم ويسير الناس على منهاجهم ويكتفى بأثارهم كأمثال الشيخ العلامة الأصيل الفقيه الشيخ محمد وعلي مرقوس حفظه الله وعافاه، وكذلك الشيخ أزهر سميط رحمه الشيخ عبد المجيد، جمع من المشايخ السلفيين الذين ضاع صيتهم وانتشر اشتهر خبرهم وظهر امرهم انهم على خير وانهم دعوا السنه وانهم على المنهج السلفي، وانهم لا يقارن بهم في نسبه لجهادكم او لبلادكم لانهم على خير وعلى سنه واشتهروا بذلك، وما عرف ان هذا الامر الا عنهم وبهم، فاسال الله ان يحفظهم ويعلمهم. نسال الله عز وجل ان يهدي شبابنا بان يمسكوا السنتكم السنتهم وان يخلصوا الوعر وان يتركوا اقوالهم ويخلصوا السنتهم ويعتقدوا في هذا الفتن وينشغلوا بطلب العلم. حتى ان الحق مع كلها بالدليل الشرعي ليس بالعاطفه وليس لماذا بالاتباع بالتقليد، وانما عرفنا ان الحق مع الشيخ نور محمد والشيخ الهار والشيخ عبد المجيد بالدليل الشرعي الذي ندين الله ونعتقد ندين الله به ونعتقد به. إذن عرفت ماذا عرفت غيظا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قل لي أسألكم تعلمني أن تقول لي مستقيم لا أسأل عنها على غيره قل آمنت بالله في المستقيم. عرفتم؟ إذا عرفت هذا الأمر إذا تلزم تلزم هذا الشيء. إذا الحمد لله الفتنة كفيتها وبحثت عنها وجلت عنك، فإذا لا تخوض في الفتن ولا تبقي بالرضا وانشغل بماذا؟ وانشغل بالعلم الشرعي وبحفظ المتون. هؤلاء الآن مهزوم وأصحاب الهوى وأصحاب الضلال وأصحاب الاحتراق بشتى أصار أصناتهم وأنواعهم وأفكارهم يريدون أن يشغلوك عن العلم الشرعي، يريدون أن يبعدوك عن قول الله وقول الرسول، وتنشغل معهم في الردود، يوم يقولون كلمة وأنت تنشغل برد عليهم، هم يكذبون وأنت تنشغل برد على كذبهم، هم يقولون كذب وتجلس أنت وياهم والله لن تبكيك يوم ولا يوم ولا شهر ولا شهر ولا شيء، تبقى على هذا الأمر طوال العمر وأنت تنشغل بالردود بينك وبينهم، مع أنه مع أنك تريد بالرد عليهم من قبل العلماء الكبار في العمر العلماء المشايخ الكبار، ولذلك يقولون في المقولة واللي حارها من تولى قارها، واللي حارها من تولى قارها، هناك مشايخ كبار أخذوا يبكون به السراء والضراء، يبكون في وقت النوادر وفي وقت الأمور التي ليس فيها شيء، لذلك هم المرجع عند الفتن، هم المرجع عند هذه الابتلاءات، انت اشغل نفسك بطلب العلم الشرعي، انت الان يا اخي من الان علم اجلس على سفه حفظ المدينه الشرعيه والافكار الشرعيه والتعبد والصلاه والطاعه والعباده، وانظر لنفسك بعد فتره والله ستجد انك افهم القوم واحفظ القوم وافضل القوم، لانك حفظت وقتك وحفظت عمرك وحفظت ما عندك من جهد بما العلم الشرعي، لذلك ايها الاخوه حافظوا على اوقاتكم بطلب العلم الشرعي، واعلموا ان هذه الاوقات والله ستسال عنها يوم القيامه، اما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول لن تجد قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما ابنى وعن شبابه فيما ابلى وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق وعن علمه ماذا عمل به، فلذلك اعدوا لكل سؤال جواب، اعدوا اعلموا انكم ستسالون كما جاء لانهم ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت غير كل حي، ولكننا اذا متنا بعثنا ونسال بعدها عن كل شيء، فعرفت انك ستسال عندها اعد لكل سؤال جواب، اعد لكل سؤال جواب، وإياكم أحبتي أن يفوض طالب علم مبتدئ في هذه الفتنة أو أن يتكلم في الأمور الكبار المهمة ويجعل نفسه مرجعا في هذه الأمور وينقل كلام العلماء، إذا دخلت في هذه الفتنة يكتفي بنقل كلام العلماء ولا تتجاوزه ولا تتجاوزه، وأشغل نفسه ثم أكتب ولا تتكلم مرة أخرى، بالكافي منهما ارجع إلى ما أنت عليه في أمن العلم. ونحن اليوم الفتن الواجب علينا ان نشتغل بامور. الامر الاول كما قلت العلم الشرعي. العلم انشغل بالعلم الشرعي. بالحفظ والمدارسه والمتون وطلب العلم عن المشايخ ومن تعرفهم على خير وهدى واستقامه اقرا عليهم. هذا الامر الاول. الامر الثاني كثره العباده. كثره العباده. تعبد الله بالابل في زمن الفتن تكثر العباده وتكثر الدعاء يا مصرف القلوب صلى الله عليه وسلم وتدعو بها الدعاء أن الله عليه يكشف الظلمة إلى هذه الأحداث المسلمة تكثر الدعاء وتكثر العبادة. الأمر الثالث أن تشجع الأمر إلى العلماء كما قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ربوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستفيقون منهم. فأنت المسألة العلماء لا تجعل نفسك ذات أخي إلا فهذا لو أنت لا تعلم وتكلمت من غير علم فأصبت فأنت مخطئ. فيلك إذا أخطأت إذا أنت لست أحلا للإجابة ولست أحلا للمرجعية بأن تتكلم فأصبت فأنت مخطئ. فما ذلك أنت عادة أنت أفتلت بالخطأ. ألا تعلم أن الصحابة كانوا كل منهم يقرأ عن نفسه اشتجية يقول إذا بإذناب إذناب 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 يخاف على نفسه كما جاء في الحديث أثار أجاءكم على النار وجاءكم على الفتية. عرفت يا أخي صحابة كبار كانوا يتدافعون الفتوى من كل يحييها لآخر. فماذا الآن نتفضل هذا الأمر وكأننا نقول أنا لها أنا لها. يا أخي في طالب في طلبة العلم يعني تعلم أنت يا أخي في طلبة العلم أنت بأجل عبادة وفي أفضل عبادة وفي أفضل طاعة وفي ألد عبادة. هل الشيطان سيتركه في هذه العبادة؟ لا سيدخل عليك أمور كثيرة من تلميذات ومن ملابسات ومن أمور سيئة لشيء كبيرة حتى تترك العلم الشرعي لأن تبين. فإن الشيطان ينزغ بيننا نحن طلبة العلم أكثر من هذا من الشيطان لأننا نحن في عبادة عظيمة وينزغ بيننا ويوقع بيننا ويشحن صدور بيننا ويأتي لنا حتى بمن يوافق صدرنا ويقال بين كلمتنا لأننا في عبادة عظيمة ولماذا الشيطان مقهور منا ولا يريد أن نستمر في هذه العبادة. فلذلك يأتي الشيطان ثم تأتي حبوب النفس كل شخص يرى نفسه أنه أعلم أعلم من فلان وأحفظ منه. حبوب الناس إذا دخلت بي طلبة العلم أفسدت الأمر أفسدت الأمر وأفسدت عليه المعنى أنهم عليهم المسائل إياك حبوب النفس يا أخي إياك حبوب النفس إذا استصغر نفسك واجعل هذا لي حقيرة. والله لقد سمعت بعض مشايخنا عندما يرى الإقبال عليه والجمع عليه فإنه يقول عن نفسه أنا الحقير أو أنا الفقير أو أنا المسكين أو أنا العبد الذليل. يقول هذا الكلام شو حتى ماذا؟ حتى لا تنزل نفسه حتى لا تفكر نفسه أنها أفضل الناس وأنها أحسن الناس. فلذلك ماذا قال ابن مسعود؟ فإن إياك واتباع الناس فإن ماذا؟ فإن اتباع الأشخاص كلة للكافر وماذا؟ وربما تدخل بنفس المجبور شيء من ماذا؟ من العشق ومن حب الرئاسة أو حب الزعامة من هذا الأمر. فإياك وما هذه الأمور يا إخوتي فضول النفس بين طلبة العلم إذا قدرتم أن تتركوها لله تبارك وتعالى من أخطأ عليه فإنك تتجاوز عنه وتسكت عنه وتذكر الأمر إلى الله. من تكلم إليك اسكت عنه واعفو عنه وتجاوز عن أمر أورك الأمر إلى الله وتنشغل بعلم الشرعي انشغل بقول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا والله بحاجة لمن يبصرنا بالدين لمن يبصرنا بالصلاة والعبادة والطاعة لمن يبصرنا بمسائل الفقه لمن يبصرنا بمسائل الدين. فكم من الناس الآن يسألون عن مسألة فقهية ما حكم هذه المسألة ما حكم هذه المسألة. هذا الذي تنفع الناس أن يجيبهم في هذه المسائل أن ينفعهم في هذه المسائل الفقهية. أما في المسائل الكبار فلان صلاح فلان مجبر فلان معدل فلان يعدل هذه المسائل انظروا الى ان الجرح والتعديل متى اصبح يعدلون ومتى اصبح يجرحون؟ بعد ان وصلوا مرتبه عظيمه وعاليه من العلم الشرعي لا اخذوا ماجستير ولا دكتوراه ولا بكالوريوس لا اخذوا نصيبا من العلم الشرعي الوافر وشهد لهم اهل الفضل وشهد لهم مشايخهم بانهم علماء وانهم ممن يكون لهم ماذا؟ الكتاب والكلام في هذه الامور. فكان يقولون ان الامام مالك وغيره من الائمه ما اتكلم واحدث الا بعد ان اكمل الشيوخ. وانتم ايها الاخوه انشغلوا كما قلت وكررت بالعلم الشرعي وبإذن الله أن تتناشرها ولا تضارها ولا تهزرها، فإن شاء الله بعلم وبصيرة وهدى ويقين ستجد هذه الفتن وستذهب. وإنني والله أربطكم على مشايخكم الذين عندكم، الشيخ محمد علي فرطوط والشيخ الزهر والشيخ عبد المجيد جمعة، فإنهم مشايخ فيهم تواضع تستطيع الوصول إليهم والجلوس معهم والحديث معهم والمدارسة بينكم وفيما بينكم. ولقد رأيت ماذا وسمعت من الجلوس الجميل عند الشيخ محمد فرطوط خاصة في جلسة الصباح، فهذا شرع وسمو، وهذا يثبت أن عندكم مرجعية علمية موثوقة بها. والله إن قدرات تاريخهم صعبة كتب علمية ومسائل تفكير ووجدت رد عالي متبحر طويل تفكير حتى الإنسان تفكير علم الدين وعلم الحديث فهي جمع كثير من الإنسان وذلك التفكير فالصالح في الدين فالعلم الكبير تصوير المكان غير الفاعل في وكذلك الشيخ عبد المجيد والشيخ أزهر إنهم كذلك من أهل القرى وهم من الفتنة العالية. فنصيحتي برأيك وحدة أن تلتف حول علمائنا ومشايخنا، والحمد لله كما قلت عندكم في البداية مشايخ كبار، وعندنا الحمد لله مشايخكم هم مشايخنا، والشيخ الأستاذ رحمه الله والشيخ الحمدي والشيخ الألباني وكذلك الشيخ مقبل الوادي مثل ما مات رحمه الله من الأحياء، الشيخ ولي المدخل، الشيخ العباد، الشيخ علي الجابري، الشيخ محمد بن هادي المدخلي، كذلك المشايخ الشيخ محمد عمر بازمون، كذلك المشايخ المفتي عمومات الشيخ عبد العزيز ال الشيخ، وكذلك المشايخ المعروفون ومن مشايخ اهل الجازان الشيخ حفظ النجمي. على الخطأ لا الله أن أحدنا قال عن مشايخ أنه أخطأ لا نستعلم نعم يخطئ مشايخ يخطئ الجميل يخطئ لا أعصب يخطئ الخطأ منهم يخطئ الخطأ فنقول إلا أخطأ
لا شيخ
أو مبين
يا شيخ السلام
السلفية ثلاثنا نعم
الصوت غير واضح ربما المشكل من عندك
نعم
الصوت غير واضح عندنا هنا الصوت غير واضح
يا أصدقائي غير واضح إذا نكتفي بما تكلمت والله يكلمنا لكم وصل الخير
نعم
عشر نكتفي بما تكلمت أسأل الله عز وجل كان ويكون بما نقول
نعم
ويجعلنا مستمعين طالب التدريب أحسن والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
بارك الله فيك شيخنا على هذه الكلمة الطيبة النافعة المباركة وجزاكم الله خيرا والتي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع وإن شاء الله فرصة أخرى بإذن الله عز وجل وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله يبارك فيك